إذاعة صوت الشعب تقدم. صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
حياكم الله مستمعين الأحبة في كل مكان في حلقة جديدة من صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
أول العناوين يطالعنا بها صلاح القرشي ويقول: لترامب ولا غير ترامب، السياسة الأمريكية ثابتة بمنهجها المعادي للعرب والمسلمين. ويقول: بكل زعيقه الرئيس الأمريكي الجديد وصراخه المستمر بأنه سيحارب المسلمين المتطرفين والإرهاب، وهو يكرر ذلك في كل محفل أو منبر يعتليه، إنما هو يعيد تأكيد شرعنة التدخل الأمريكي في سيادة الدول وممارسة الهيمنة والتدخل في المنطقة العربية وفي مصير دولها وشعوبها والتحكم والسيطرة على ثروتها ومواقعها الجيوستراتيجية وإبقائها مفتتة وضعيفة وعدم السماح لأي نهضة لها وفي أي دولة من دولها. هذا كل ما في الأمر. إدارته لا تختلف عن الإدارات الأمريكية في هذا الموضوع، فجميعهم يستخدمون نفس الأدبيات ويغيرون في الأدوات والأهداف، والهدف واحد. وراجعوا ذكرياتكم لكل الأدبيات والمبررات التي كانوا يسوقونها لفرض إرادتهم والسيطرة والهيمنة تحت تسمية محاربة الإرهاب أو حماية حلفائهم من الحكام أو نشر الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان أو حماية الأمن الإسرائيلي أو نزع أسلحة الدمار الشامل كما فعلوا وأجرموا بحق الشعب والدولة العراقية وإلى آخره. ترامب وكل الإدارات السابقة يعرفون أن المنطقة العربية مهمة وحيوية ويصنفونها جزءا من الأمن القومي الأمريكي، وبالتالي لا تنخدعوا بهذه البيانات والصريخ لترامب المضللة. وكما قلنا من قبل أن الرئيس الأمريكي ترامب ما كان ليقول أن إدارة أوباما هي من دعمت أو ساعدت في انتشار داعش، والذي يعتبر تصريح خطير ومتقدم، إلا لأن إدارته متأكدة ومقتنعة أن كل الشعوب في المنطقة والعالم قد وصلت لهذا الاستنتاج ومقتنعة به من خلال الدلائل والوقائع الملموسة. فجاء تصريح ترامب فقط لغرض امتصاص الاحتقان والحقد على أمريكا، وجعل أو أظهر الإدارة الجديدة في أذهان الرأي العام متميزة عن سابقتها، وهي بالأساس سياسة تبادل الأدوار ليس إلا. يطالعنا الشيخ عبد المنان السنبلي بعنوان يقول: الباحثون في مخابئ الوهم عن وهم وطن ضيعوه. ويقول تحت هذا العنوان: ذهبوا وقد عقدوا العزم وأجمعوا الأمر على أن لا يعودوا إلا وبمعيتهم ما ضيعوه ذات يوم من أيديهم بفعل ربيعهم الزائف الوطن والدولة. نعم، ذهبوا وهم يعلمون علم اليقين أنه لا يمكن أن يأتيهم بالدولة من ظل لأكثر من 5 عقود ولازال يتآمر عليها وعلى الوطن ويحيك لها الدسائس والمكائد بشكل مباشر أو غير مباشر. وكيف سيأتيهم بها أصلا من حارب يوما ثورتي سبتمبر وأكتوبر وسخر كل إمكانياته الضخمة والهائلة للحيلولة دون تحقيق وحدة هذا الوطن؟ بل إن أحدهم لم يتردد أن يذهب باحثا عن مشروع جمال عبد الناصر هناك، وهو يعلم علم اليقين أنهم أنفسهم من تآمر عليه وأسهم إسهاما مباشرا في إجهاض مشروعه وتفريخه. ومنهم كذلك من ذهب باحثا عن مشروع الزبيري والنعمان التحرري والتنويري في بلاد لم تتقبل بعد أبسط مبادئ الديمقراطية، على اعتبار أن الديمقراطية بحد ذاتها في نواميسهم وقواميسهم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وهنالك أيضا من ذهب مفتشا عن مشروع إبراهيم الحمدي، وأين عند من دبر وخطط ومول وأشرف إشرافا مباشرا على تصفيته واغتياله. يا لسخرية الأقدار، ما هذا الاستحمار والاستغفال؟ إلا أن للريال السعودي لسحر لو استعان به فرعون وجنوده لما آمن بموسى من بني إسرائيل إلا القليل، كيف لا وقد جمع هذه المتناقضات وسهرها في بوتقة العمالة والارتهان حتى غدت قالبا واحدا تفوح منها روائح الهوان والعار والتي بلغت عفونتها كل الأنوف، فأزكمتها لنبدأ معها رحلة البحث عن لقاحات في الوطنية تقي الشعب من خطر عدوى تفشي هكذا وباء. أيها الواهمون أفيقوا، هل علمتم ما هو الثمن الذي تدفعونه بفعل حماقتكم الساعية وهما لاستعادة ما تقولون أنه الوطن والدولة التي قد طالما تبكيتم وأبكيتم على ضياعها وفقدانها؟ إنه الوطن أيها الحمقى، إنه الوطن أيها الأغبياء، فهنيئا لكم هذا البيع وهذه الصفقة المقدسة لديكم فقط، ولتنعموا بما رحبتموه مقايضة من غنائم الوهم الملفوفة بأوراق البنكنوت السعودي. أما الوطن فلا عزاء للوطن إلا عزاء للقيم، ومن يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلم. فاصل ونعود.
صدى الأحداث،
صدى الأحداث.
متابعات إخبارية. صاحب مقولة لتكن لديك خطة لتقتل جميع من تقابلهم، وصاحب لقب الكلب المجنون، وصاحب قناعة إيران أخطر من داعش يتم تعيينه وزيرا للدفاع الأمريكية بمصادقة استثنائية من مجلس الشيوخ. من المشهد اليمني الأول تحت العنوان المتقدم يقول: في استثناء خاص من قانون يحظر على أي جنرالات متقاعدين تولي منصب وزارة الدفاع لمدة 7 سنوات بعد تقاعدهم، وفي مخالفة بارزة لتقليد أمريكي قديم يقضي بتعيين مدني وزيرا للدفاع، صدق مجلس الشيوخ الأمريكي على تولي الجنرال المتقاعد جيمس ماتيس وزارة الدفاع الأمريكية في إدارة دونالد ترامب الجديدة، بعدما رشحه الرئيس الجديد ترامب، والذي قال حينها: سنعين الكلب المسعور ماتيس وزيرا للدفاع. الكلب المسعور أو المجنون كما يسميه الجميع كانت قد أحالته إدارة أوباما للتقاعد عام 2013 بسبب مخاوف حول تحمسه أكثر من اللازم لمواجهة عسكرية مع إيران. وكان الجنرال جيمس ماتيس قائد القيادة الوسطى للجيش الأمريكي في أعوام 2010 إلى 2013 قبل أن يقيله الرئيس باراك أوباما من منصبه بسبب ما كشفت عنه واشنطن بوست نقلا عن مصادرها أن أوباما كان يحضر لمفاوضات جدية مع إيران لتوقيع الاتفاقية النووية، ولم تعجبه توجهات ماتيس المتشددة نحو طهران. وذكرت واشنطن بوست أن قائد القيادة الوسطى السابق كان يطالب بمعاقبة طهران وحلفائها بسبب تهديداتهم، كما طرح فكرة القيام بعملية سرية لاعتقال أو قتل قوات إيرانية ومواجهة زوارق الحرس الثوري في الخليج. من جانبها أشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن الجنرال جيمس ماتيس معروف عنه تشدده تجاه التهديدات الإيرانية، حيث صرح أكثر من مرة بأن إيران أكبر تهديد أمني في الشرق الأوسط ويراها أخطر تنظيم من داعش التكفيري. لكن بحسب الصحيفة لم تكن إدارة أوباما تعطي الجنرال المتقاعد ثقة كبيرة في تصريحاته، وكانت تنظر له كمتحمس لمواجهة عسكرية مع إيران، وكانت تشعر بالارتياح لتقاعده في أيار مايو 2013. لم يكتسب الجنرال المتقاعد جيمس ماتيس الذي أشرف لعدة سنوات على جهود الحرب الأمريكية في الشرق الأوسط ورشحه الرئيس المنتخب دونالد ترامب لمنصب وزير الدفاع على لقب الكلب المجنون من فراغ. ويعتبر الجنرال ذو الخبرة الميدانية الواسعة، كان قاد كتيبة هجومية خلال حرب الخليج الأولى عام 1991، كما كان قائدا لقوة خاصة عملت في جنوب أفغانستان في عام 2001، وشارك أيضا في غزو العراق في 2003، ولعب دورا رئيسيا في معارك الفلوجة المعروفة بشراستها. وخلال المعارك بالعراق ترسخ هذا اللقب بقرارات اتخذها ماتيس وصفت بالدموية، بينها إصداره أمرا بقصف منزل بقرية عراقية يضم مشتبها بها، ليتبين بعدها أن البيت كان به حفل زفاف. وقد أسفر القصف عن مقتل 42 شخصا بينهم نساء وأطفال، ونقلت عنه وسائل إعلام قوله إن مناقشة قصف المنزل من عدمه تطلبت منه 30 30 ثانية فقط. عين في العام 2007 رئيسا لقيادة القوات المشتركة الأمريكية، ثم اختير لاحقا عام 2010 رئيسا للقيادة العسكرية الوسطى، وأشرف على الحروب في كل من أفغانستان والعراق وسوريا واليمن. واكتسب الجنرال لقب الكلب المجنون بسبب مشيته المختلة التي اكتسبها في المعارك التي شارك فيها، ولغته الفضاء التي يشتهر بها عناصر قوات المارينز. ونقل عنه قوله: كن مؤدبا كن مهنيا، ولكن لتكن لديك خطة لتقتل جميع من تقابلهم. وبموافقة مجلس الشيوخ على تعيينه، يكون ماتيس أول جنرال متقاعد يشغل منصب وزير الدفاع منذ جورج مارشال في العام 1950 الذي خدم في إدارة الرئيس هاري ترومان. وتسببت تصريحات ماتيس اللادعة له ببعض المشاكل، فقد قال خلال نقاش في سان دييغو في عام 2005: تتوجه إلى أفغانستان وتجد رجالا يصفعون النساء على وجوههن منذ 5 سنوات لأنهن لا يرتدين الحجاب. تعلمون، أشخاص مثل هؤلاء لم تعد لديهم أي رجولة، ولذلك فإنه من الممتع جدا إطلاق النار عليهم. وقد اعتذر لاحقا على تصريحاته. ورغم أن ترامب تحدث بشكل إيجابي عن العمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلا أن ماتيس حذر من أن موسكو تريد تقسيم حلف شمال الأطلسي. فما الذي سيقدمه جنرال متقاعد بكل هذه المواصفات في ظل متغيرات كبيرة تعصف بالمنطقة نتيجة السياسات الأمريكية المتداخلة في شؤون الدول؟ وهل حقا سيكون شعار أمريكا أولا جامحا لهذا الكلب المسعور؟ وكلنا نعلم أن أمريكا هي أمريكا، ويبقى الرؤساء فيها أرقام وأسماء. فاصل ونعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
ومن متابعتنا الإخبارية قراءة تحليلية لجميل أنعم العبسي تحت عنوان: اليمن إلى أين مع الإدارة الأمريكية الجديدة وتحركات الحلف المشؤوم؟ ها هو العالم يطوي حقبة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، والتي أشعلت المنطقة بحروب الجيل الرابع بالربيع العربي الدموي والدعشنة، والتي أسقطت أنظمة وأدخلت الدول في فراغ سياسي أنتج وضعا اقتصاديا وأمنيا وإنسانيا يرثى لحاله، ليتيح الطريق أمام مفجر العنصرية العالمية دونالد ترامب، والذي سيمتلئ العالم في عهده بالعنصرية اليمينية المتطرفة لهدف استراتيجي، وهو تهجير يهود العالم إلى الأرض المقدسة. واليمين المتطرف يؤمن بعودة المسيح إلى الأرض المقدسة، وعلى أمريكا أن تجعل إسرائيل جنة كي تستقبل المسيح. والسبيل لذلك هو نشر العنصرية في العالم، ولنا في ذلك حديث وأحاديث. وعموما، فإن بالرغم من إنجاز فترة أوباما الملف النووي الإيراني، والذي يرى منه انكماش الأمريكي أو التسليم بالقوة الصاعدة في المنطقة، وظهور ترامب بشعار الانكماش أمريكا أولا، إلا أن حلفاء الأمريكي مستميتين بالمضي بعيدا عن الانكماش الأمريكي في مخطط ما زال يلقي الدعم العسكري والسياسي بشكل أو بآخر، يريد الاعتماد على نفسه بما يتيح له البقاء أشهر عدة أو أكثر في المعارك. وبالرغم من حضور روسي قوي وانتصارات سورية قسمت ظهر المشروع الأمريكي في سوريا وحتى العراق، إلا أن الغطاء السياسي والعسكري ظل متواجدا، لتبقى دول الممانعة مشغولة عن إسرائيل. كل ذلك ألقى ويلقي وسيلقي بظلاله على الملف اليمني، وربما بشكل مضاعف كون اليمن حديقة خلفية للسعودية، وكون السعودية تخسر في العراق وسوريا ومع ذلك لا تبدي أي تنازلات، الأمر الذي أشارت إليه العديد من وسائل الإعلام الأمريكية بأن السعودية تخوض معركة كفاح لفرض إرادتها في اليمن. وسنحاول هنا تجميع بعض النقاط ووصلها ببعضها لتكوين صورة تعامل إدارة دونالد ترامب مع الملف اليمني، وكيف تحاول السعودية الاعتماد على نفسها، لأن اليمينية العنصرية ستطالها وبقوة. وإلى تفاصيل نبحر. تتحدث وسائل إعلام التحالف السعودي بشكل كبير عن تحركات ولد الشيخ والرباعية وتعديل الخارطة، كما لو أن الحل أصبح قاب قوسين أو أدنى، وهو بخلاف ما يحدث على الملفين السياسي والعسكري. فسياسيا، منذ أكثر من شهر يخوض ولد الشيخ معركة زيارات لتغطية وشرعنة التصعيد العسكري الكبير والغير مسبوق في كافة الجبهات، وخلاصة ما هو مطروح كحل سياسي. كما أفاد ولد الشيخ بأن المبادرة تتكون من شقين سياسي وعسكري الخطر وينبغي تنازل من طرف هادي سياسيا ومن طرف أنصار الله والمؤتمر عسكريا، لكن ذلك يحتاج إلى لجان تنسيق وتدريب على وقف إطلاق النار ستكون في الأردن. وتمهيد فقط لوقف إطلاق النار ربما يستغرق أسابيع في ظل تعنت السعودية وهادي، وبخلاف وسائل إعلام تحالف العدوان يتم إعطاء حملتهم وتصعيدهم العسكري شرعنة أخرى بالترويج بأن أنصار الله والمؤتمر عرقلوا خطة السلام بعدم تسمية ممثلهم للجنة التهدئة والتنسيق. وبالرغم من تأكيد ولد الشيخ بأن كل الدول لا ترى مخرجا للحل في اليمن سوى بتنازل هادي سياسيا وتسمية نائب توافقي تنتقل إليه كافة الصلاحيات وتنازل أنصار الله والمؤتمر عسكريا، إلا أن ذلك لم يعجب السعودية. وبالرغم من قول ولد الشيخ بأن السعودية ضغطت على هادي للقبول بالخطة الأممية للحل وقول كيري بأن هادي أخطأ حين رفض مبادرته، إلا أنها تبقي تحركات أممية شكلية وفي الواقع محل أكسر وللاستهلاك الإعلامي وكسب الوقت ولإبقاء باب الحل وحفظ ماء الوجه مفتوحا في حال الفشل. كما قال ولد الشيخ بأن القرار 22-16 لا يمكن تطبيقه حرفيا وأن لا حل عسكري وإنما الحل سياسي. وقد أشار الجنرال السعودي المتقاعد أنور عشقي بأن يد التحالف ما تزال شبه مغلولة وأن سبب تأخر الحسم ضغوطات من المنظمات الإنسانية، لأنه إذا حسمت المعركة عسكريا سيكون هناك الكثير من الضحايا حد تعبيره. لكن التوصيف الأدق كان على لسان المرشح لمنصب وزير الخارجية الأمريكي في إدارة ترامب ريكس تيليرسون، والذي أعطى ضوءا أخضر للسعودية بمواصلة حملتها العسكرية وبقوة أكبر، وذلك عندما رأى بأن الحل لتقليل عدد الضحايا في اليمن هو توفير معلومات استخباراتية أفضل للسعودية بدلا من الضغط في مسار الحل السياسي. وبالرغم من وصول قيادة جديدة للأمم المتحدة وبالرغم من واجهة المبادرة لدول 15 في الأمم المتحدة بأن لا حل في اليمن سوى سياسيا، إلا أن التصريح كان بمثابة تأكيدا على استمرار الحملة العسكرية وبدعم أمريكي أكبر على الأقل حتى اختبار فعالية الورقة الاقتصادية والتصعيد العسكري الكبير، وهذا لن يقل عن 3 أشهر منذ بداية ولاية دونالد ترامب الجديدة، والمتوقع منها أن تدير ظهرها للمجازر وانتهاكات حقوق الإنسان. وبحسب ريكس تيليرسون والذي ترأس فرع شركة إكسون موبيل النفطية باليمن سابقا، فإنه يرى أيضا بأن السعودية لا تنتهك حقوق الإنسان. فبدأ تحشيد واسع على امتداد الجغرافيا اليمنية من ميدي حتى باب المندب إلى شبوة ومأرب والجوف وصولا إلى نهم، مترافقا مع إجراءات وقائية على الحدود. كل ذلك يترافق مع غطاء جوي مكثف وحشود ومجاميع كبيرة، والأهم وبخلاف كل مرة جرى إنزال قادة عسكريين إلى الجبهات بشكل كبير وملحوظ في صورة توحي للنوايا الجدية بإحداث خروقات عسكرية بأي طريقة، سيما مع ترافق ذلك مع حرب اقتصادية ضروس يعول عليها تحالف السعودية في خلخلة الجبهة الداخلية وإيصال أنصار الله والمؤتمر إلى قناعة بضرورة القبول بأي خطة سلام تريدها السعودية وهي الاستسلام والإذعان. فاصل ونواصل قراءة التحليل.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
على عكس نصيحة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بعدم نقل البنك المركزي اليمني والضغوط الدولية بعدم الاقتراب من الساحل الغربي، تم نقل البنك المركزي إلى عدن وتم تحريك جبهة الساحل الغربي وبصورة غير مسبوقة. كما لم يخفي التحالف نواياه بالاقتراب من المخا والخوخة حتى ميناء الحديدة بهدف الإجهاز على القوى في الداخل وحسم المعركة عسكريا. وكانت قد رأت الخبيرة في الشأن اليمني بمجموعة الأزمات الدولية أبريل آلي أن حكومة هادي أطلقت عملياتها العسكرية في باب المندب بعد أن رأت أن لديها فرص أفضل على الساحل الغربي من تلك الفرص في الجبال حول صنعاء. وهذا بالفعل ما يراه التحالف هادي باعتباره الساحل الغربي متنفسا للملايين من الشعب اليمني، قد يجبر الطرف اليمني المقاوم على الاستسلام مع إبقاء جبهتهم مشتعلة ومفتوحة على كل الاحتمالات. كما يترافق التصعيد العسكري مع تحركات إنسانية لتخفيف الحرج المتصاعد جراء تفاقم الأوضاع الإنسانية والتي أججها نقل البنك والحصار والمجازر اليومية. وعلى الرغم من تحركات مجلس العموم البريطاني وحديث الصحافة البريطانية على وجه الخصوص بشأن استخدام القنابل العنقودية ومطالبة النائبة في الحزب الوطني الاسكتلندي مارغريت فيراري للحكومة البريطانية تنظيف الفوضى التي خلفتها وإظهار مستوى مناسب من المسؤولية عن طريق الالتزام بتنظيف البلاد من الدخائر العنقودية، وبالرغم من تواتر إدانة المنظمات الدولية كاليونيسيف والهيومن رايتس واتش للسعودية وتأكيد استخدامها لأسلحة محرمة دوليا، إلا أن المعلومات تشير بأن السعودية زادت في استخدامها في الآونة الأخيرة لتلك القنابل. كما أثمرت تلك الإدانات تصريح ناطق التحالف أحمد العسيري بأن السعودية والتحالف ليسوا منضمين للاتفاقية التي تحظر استخدام هذا السلاح. ولتفادي الحرج من المجازر والوضع الإنساني المتفاقم، يستميت جانب هادي وحكومته من ورائهم المكنة الإعلامية السعودية مدعومة بالغربية بالعزف على وتر التدخل الإيراني ونفوذه في المنطقة وقيامه بتهريب السلاح للداخل اليمني. ولعل أبرزه ما صدر من البحرية الأسترالية فبراير الماضي وادعائها بضبط شحنة أسلحة قبلة السواحل اليمنية تحمل مضادات للدروع يرجح أنها من صنع إيراني، حيث يتم الآن إعادة الاستفادة من هذه الأخبار واستهلاكها بشكل مكثف كما لو أنها حدثت اليوم. تحركات متوازية مع ما أدلى به مندوب اليمن في الأمم المتحدة خالد اليماني عزم حكومة هادي تقديم ملف تدخل إيران في الشأن اليمني إلى الأمم المتحدة، مضافا على ذلك ما ناقشه مجلس الأمن في 18 من يناير الحالي حول اتهام فرنسي لإيران بشأن شحنة من السلاح ضبطت في شمال المحيط الهندي في مارس أذار كانت من إيران، ومن المحتمل أنها كانت في طريقها إلى الصومال أو اليمن، الأمر الذي قد يتحول إلى مشروع قرار آخر يشير عن استمرار السعودية في الحصار بذريعة مكافحة التهريب. وإذا لم يكن فتحقيق التذكير بالتوتر الحساس لأمريكا وهو زيادة توسع إيران في المنطقة وهو ما يثير حنق دونالد ترامب ويدخله في حرج حقيقي ويجعله أكثر صرامة في الشأن اليمني، سيما مع تصريحاته بنسف الاتفاق النووي الإيراني ما يثير قلق أوروبي ترجمته ممثلة الاتحاد الأوروبي العليا للأمن والسياسة الخارجية في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي سيلتزم بالاتفاق النووي، محذرة من أن الولايات المتحدة قد ينتهي بها الحال إلى العزلة بشأن قضايا مثل إيران إذا حاولت رسم سياستها الخارجية وحدها. كما تستمر حملات الشيطنة والتشويه ضد أنصار الله وحملات تحمل طابع حقوقي وإنساني ليكون لها مفاعيل انتهاكات حقوق الإنسان، على سبيل المثال خطف وقتل الصحفيين وتجنيد الأطفال وغيرها من الفبركات. وفي ظل كل المعطيات السابقة يجري الإعداد لدور سوداني محوري وأساسي على الساحل الغربي لليمن، سيما بعد تأزم العلاقات السعودية المصرية بداية من موقف مصر تجاه سوريا وتجاه قطر وإصدارها بيانا حادا يتهم قطر فيه بضلوعها في تفجير الكنيسة البطرسية في مصر، ورفض دول مجلس التعاون الخليجي الزج باسم قطر في تفجير الكنيسة، مرورا برد السعودية بزيارة لمستشار الملك سلمان لسد النهضة في أثيوبيا، وانتهاءا برفض البرلمان المصري السماح بتمرير بيع صنافير وتيران للسعودية، وذهب مصر لبدائل نفطية أخرى عن السعودية، وهو ما أعلنه حبيب الصدر سفير العراق بالقاهرة ومندوبه الدائم لدى الجامعة العربية بأن العراق سيزود مصر بمليون برميل نفط شهريا. ومن الجدير ذكره هنا أيضا فإن قائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد باجو التقى مع الملك سلمان في زيارة رسمية إلى السعودية، وبحسب صحيفة الديلي تايمز فإن الزيارة تؤكد بأن باكستان تسلمت مهمة حماية الحرمين والسعودية رسميا. والملفت للنظر هو حضور وزير الخارجية السعودي عادل الجبير والمستشار العسكري لوزير الدفاع لواء ركن أحمد عسيري والسفير الأمريكي لدى المملكة جوزيف ويستفول وعدد من المسؤولين في البلدين لهذه اللقاءات مع قائد الجيش الباكستاني في قصر اليمامة. وأخيرا أعلن وزير الدفاع الباكستاني خواجة عاصف أنه تم تعيين القائد السابق للجيش الباكستاني راحيل شريف قائدا لقوات التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، مشيرا بأن شريف حصل على موافقة الحكومة والجيش في باكستان للالتحاق بمقر قيادة التحالف في الرياض والتي انضمت إليه سلطنة عمان مؤخرا. وقد يكون تفعل التحالف الإسلامي لحماية السعودية من احتمالات ارتداد تنظيم داعش إليها بعد هزائم كبيرة يتكبدها النظام التكفيري في العراق، ويأتي بعد تراشق بين الرياض وبغداد على خلفية مناورات الحج العراقي بالقرب من الحدود السعودية، الأمر الذي وصفته وسائل إعلام سعودية بالاستفزاز الإيراني. ولا ننسى بأن العنصرية اليمينية ستقوم بتحفيز الجماعات التكفيرية للقيام بعمليات دموية أكثر تشرعن العنصرية وتنشرها في العالم، ومن واجب السعودية الظهور بمظهر معادي للأعمال الإرهابية والانخراط بمكافحتها. هذا ما تشير إليه المعطيات والتحركات، ويبدو أن أمام سلطنة عمان دورا هاما في إرضاء محمد بن سلمان بحلول أن تنهي الحرب دون تقديم تنازلات لإيران، كما يرى بضمان أمن المملكة وضمان إدامة حصار بحري بشرعية أممية بذريعة مكافحة التهريب، ومحاولة السعودية تعويض هزائمها في سوريا والعراق بالظهور كدولة قائدة للسنة في المنطقة والحد من الاعتماد على الدعم العسكري الغربي. لكن الوصول إلى هذا سيستغرق المزيد من الوقت حتى تنضج نيران التحضيرات الميدانية المشتعلة التي شرع التحالف بإضرامها في معظم أرجاء اليمن. إذن أمام الشعب اليمني والقيادة والقوى الوطنية معركة اشتباك مفتوحة مع حلف أمريكي وإسرائيلي ولأهداف صهيونية 100%. وبالتأكيد هناك كلمة فصل، طالما بقي من في الميدان من يعرف مفردات كيف ومتى وأين، ويكفي القول بأن الخيارات الاستراتيجية اليمنية صمدت بوضعية دفاع قرابة عامين، وهنا ينتهي القول المباح لتصبح كلمة الفصل للأبطال في الميدان والمفاجآت بقدر ومكانة شعب الأوس والخزرج في مواجهة مؤامرة القرن 21 وإفشاله. وقادر يا كريم، فاصل ونعود.
صدى الأحداث،
صدى الأحداث.
الأخبار السريعة. البرلمان التركي وافق على تعزيز صلاحيات أردوغان ومقتل مسلحين اثنين من حركة أحرار الشام خلال الاشتباكات المستمرة مع جبهة النصرة في بلدة قميناس في ريف أدلب. وفد مصري في دمشق، والنصرة تقتحم مقرا لأحرار الشام بريف أدلب وتطلق سراح 10 مسلحين. ارتقاء شهيدين وإصابة عضو لجنة المصالحة جراء تفجير المسلحين عبوة ناسفة في بيت سابر في ريف دمشق، وإطلاق صاروخ على مركز أمني في إسطنبول. ترامب: سنسعى إلى الصداقة مع دول العالم، ومن حق كل دولة أن تضع مصالحها أولا. استشهاد مقاوم فلسطيني إثر قيامه بواجبه الجهادي جنوب قطاع غزة. واشتباكات بين مسلحي جبهة النصرة من جهة وحركة أحرار الشام من جهة أخرى في ريف أدلب الجنوبي الشرقي. الجيش اليمني: قصف صاروخي على موقع مستحدث شرق الحماد بنجران محققا إصابات مباشرة. وفي اليمن أيضا، مدفعية الجيش واللجان تستهدف مواقع تبت عامر في عسير بعدد من القذائف. إخراج 100 مسلح مع عائلاتهم من بيت جن ومغري المير إلى أدلب. البحرين: تظاهرات حاشدة في السنابس مسقط رأس الشهداء البحرينيين 3. روسيا تتولى مسؤولية حماية مركز أسطولها في طرطوس من البحر والجو، وسوريا ستدافع عنه من البر. متظاهرون في العاصمة البريطانية يغلقون السفارة البحرينية بالسلاسل ويرددون هتافات ضد النظام في البحرين. وتنسيقات المسلحين تقر بسيطرة الجيش السوري على قرية شامر في ريف حلب الشرقي بعد اشتباكات مع تنظيم داعش. روسيا وسوريا توقعان اتفاقا لتوسيع وتطوير قاعدة طرطوس البحرية. مقتل 5 جنود أتراك وإصابة 9 آخرين في تفجير سيارة مفخخة قرب مدينة الباب شمال سوريا. وأخيرا، نائب رئيس الوزراء التركي: تركيا لم يعد بوسعها أن تصر على تسوية من دون الأسد.
صدى الأحداث،
صدى الأحداث.
كان هذا كل ما لدينا في صدى الأحداث لهذا اليوم، نلقاكم على خير في أمان الله.
صدى الأحداث،
صدى الأحداث.
قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.